بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فلا زال حديثنا موصولا عن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ويعني هذه المقارنة لها صلة عظيمة ببيان حق الله سبحانه وتعالى، لأن أولياء الرحمن في الحقيقة هم أعظم من يدعو إلى حق الله عز وجل، بخلاف ماذا؟ بخلاف أولياء الشيطان. وأيضا معرفة هذه المقارنة تدعونا إلى أن نقتدي بأولياء الرحمن. وكما قلنا، الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان على مراتب كثيرة جدا، فقد يكون بعض الناس فيه من صفات أولياء الرحمن ما فيه، وفيه كذلك من صفات أولياء الشيطان. فإذا عرف صفة من هذه الصفات يحاول أن يتركها، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. قد ذكرنا جملة من صفات أولياء الرحمن ومن صفات أولياء الشيطان، ولا شك أن من أعظم من يمثل أولياء الشيطان هم يعني مثلا أدعياء النبوة الذين يدعون النبوة. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. هذا من أشراط الساعة. والحقيقة الذين خرجوا وزعموا أنهم أنبياء أكثر من 30، لكن هؤلاء 30 هم الذين اشتهر حالهم وكثر أتباعهم، وإلا الذين ادعوا النبوة لا يحصون كثرة. أيضا من أولياء الشيطان السحرة، الكهنة، أصحاب الضلال الذين يسهلون على الناس الشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعونهم إلى ذلك. فهؤلاء كلهم في الحقيقة من أولياء الشيطان، ولهم صفات وأحوال، ذكرنا جملة من هذه الصفات وهذه الأحوال. ومن هذه الصفات كذلك، من صفات أولياء الرحمن ومن صفات أولياء الشيطان، أن أولياء الرحمن أهل خلق، أهل أخلاق. لأنهم ماذا؟ لأنهم أولياء الرحمن، فقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعينهم، وضعوا حاله وتعامله، خلقه وأسلوبه صلى الله عليه وسلم في الحياة نصب أعينهم. فلذلك هم يجتهدون في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في خلقه، هذا الخلق الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. تأمل في نفسك وانظر في حالك، هكذا هو حال أولياء الرحمن، أصحاب خلق في التعامل مع الناس، في التعامل مع رب الناس سبحانه وتعالى قبل ذلك، في التواضع، في العفو، في الصفح، في الإحسان، في الصبر، في جميع أنواع الأخلاق، في كظم الغيظ. ولا أقول أن الواحد منهم لا يخطئ، ولكنهم يعني يشارعون في يعني الرجوع وعدم المخالفة والتخلق بالأخلاق النبوية. وهكذا يعني أعظم من مثل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وسلفنا الصالح كانوا في القمة في هذا الباب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي هو خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، في قصة الإفك وعندما ادعى المنافقون في ابنته وفي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة الكبرى والعظمى والإفك العظيم، عندما رموا أم المؤمنين عائشة بالزنا، هذه قصة يعني من كما يقال من القصص الملحمية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق ترمى بهذه الفرية، فأصاب والدها ما أصابه من الهم والحزن، وكذلك يعني هي نالت نصيب الأعظم في ذلك. فلما برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وأنزل فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر هذه الحادثة وهذه الفرية هو يعني عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. فدخل بعض أهل الإيمان ثلاثة تقريبا من الصحابة وخاضوا وتكلموا ونطقوا في أم المؤمنين بمثل هذه الفرية، ومنهم رجل من جماعة أبي بكر اسمه مصطح ابن أثاثة صحابي لكنه أخطأ. فلما يعني حصل منه ما حصل قطع أبو طبعا جلد واثنين آخرين امرأة ورجلين جلدا الحد. فلما وقع منه ما وقع قطع عنه أبو بكر النفقة، أبو بكر كان ينفق عليه لأنه كان فقيرا رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك تكلم في أم المؤمنين عائشة. وهذا حال يعني هذا حال أكثر الناس لما يجتمعون في مجلس، الناس عندما يجتمعون في مجلس ويتكلم يأتي يعني يذكر فلان من الناس أو فلان من الناس ويقال فيه ما يقال، بعض كثير من الناس يخوض يتكلم، هذا كلام خطير أخواني انتبه، شيء ما تعرفه لا تتكلم عنه، لأن الكلمة إذا خرجت من لسانك كتبت عليك، خاصة إذا تتعلق بالأعراض الأمر في غاية الخطورة أخواني. كثير من مجالسنا ترى نجلسها وتطرح قضايا ويتكلم على أشخاص وتنتهك أعراض وكثير من الناس يخوض ويتكلم، وهذا في غاية الخطورة. جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. إذا قلت في أخيك المؤمن ما ليس فيه أين مسكنك؟ ردغة الخبال. قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، مكان في جهنم والعياذ بالله تجتمع فيه عصارة أهل النار، عندما يعذب أهل النار يخرج منهم ما يخرج من القيح والصديد والدماء والأوساخ، وأهل النار يعني إذا يعني كما لا يخفاكم أهل النار أجسادهم عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر مثل جبل أحد، ضرسه قدر ضرسه كجبل أحد، يعني إذا كان هذا ضرسه كيف بجسده؟ تخرج منهم أمور عظيمة جدا، هذه الأمور تذهب إلى مكان يسمى ردغة الخبال. هناك من يكون الذي يتكلم في الناس بما ليس فيهم. عموما أبو بكر قطع النفقة عن مصطح، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات، يقول الله سبحانه وتعالى: مذكرا للصديق بإحسانه وعدم قطعه لهذا الإحسان، فيقول سبحانه وتعالى يعني في مطلع هذه الآيات: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. تصور أنت رجل تكلم على ابنتك وأنت تحسن إليه، كيف سيكون حالك منه؟ الله أنزل في حق الصديق منازل عظيمة أخواني، هؤلاء الكبار، لذلك الله خاطبهم: ما يصلح لكم أن يكون حالكم كحال غيركم. ويعني من شيء بشيء يذكر، الحسين ابن علي كان له أخ غير شقيق وهو محمد بن الحنفية، أخو الحسين، الحسين والده علي وأمه فاطمة، محمد بن حنفية والده علي لكن أمه أخرى، فحصل بينهما خلاف وتهاجر الإخوان، ما يكلم أحدهما الآخر، ما يتكلمون. فلما طال الهجر والخصام كتب محمد بن الحنفية لأخيه موعظة وتذكرة ذكره بمقامه، قال: يا ابن فاطمة، يا ابن علي وفاطمة، تعال وصالحني، فإن هذا الحال لا يصلح لمثلك، أنت ولد فاطمة، ما يصلح أن تكون أو أن تحمل في قلبك وتهجر أخاك كل هذه الفترة. يعني ما بادر هو، سبحان الله، يعني كيف التواضع، ما أراد أن يكون خير من أخيه، لأن أخوه أفضل منه في الشرع، لأن الحسين من أهل الجنة، أما هذا محمد بن حنفية هذا أصلا ليس من الصحابة، ولم يثبت له فضل، هو ولد علي نعم وله فضل في الديانة وغير ذلك، فقال: أنت ابن فاطمة، فتعال إلي وصالحني، فبادر الحسين وصالحه. وهكذا أنزل الله الآيات في حق أبي بكر: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعفى أبو بكر ورد الصدقة على من تكلم على ابنته. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون أروع الأمثلة في أخلاقهم، لأنهم أولياء الرحمن، اتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة. عمر رضي الله تعالى عنه، من عمر في قوته وسكيمته ويعني هيبته، ذا هيبة عظيمة عمر رضي الله تعالى عنه، حتى أنه أتى يوما إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصوات نساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم وأصواتهن مرتفعة، فاستأذن فقيل عمر، فابتدرن الحجاب، هربت النساء وراء الحجاب، فلما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم النساء وقال: يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ يعني أنتم الآن قدام الرسول تكلمون وصوتكم مرتفعة، لما جيت أنا هربتم وخشيتم. فقالت إحداهن: أنت أفض وأغلظ من رسول الله، أنت يعني غليظ. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. سبحان الله، عمر إذا مشى في طريق الشيطان يهرب من هذا الطريق، عمر لا يراه والشيطان يراه ومع ذلك يهرب. فأي يعني أي هيبة عند هذا الرجل، أي منزلة، أي قوة، ذلك زمان عمر زمان أمن وأمان، ما في فتن، ما حد يستطيع أن يخرج برأسه، ما خرجت خوارج ولا خرج أحد 10 سنوات والدنيا آمنة. لماذا؟ لأن عمر كان يعني لا يستطيع أحد أن يلعب وأن ينحرف وأن يفعل وأن يأتي بالضلال في زمان عمر. دخل عليه رجل من الأعراب اسمه عيينة بن حصن الغفاري، هذا الرجل عين بحصن يعني شيخ غفار، شيخ قبيلة غفار، كان عربيا يعني غليظ القلب، أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي العطاء العظيم في حنين، أعطاه 100 من الإبل هذا عيينة، وأعطى غيره من رؤوس العرب حتى يسلموا وحتى يدخل أقوامهم الإسلام والدين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عيينة، ترك الإسلام، ثم رجع مرة أخرى. فجاء في زمان عمر واستأذن أن يدخل على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويظن أنه يعني يظن سيجد عطاء كما كان يجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الأمور استقرت، الناس دخلوا في دين الله أفواجا. فلما دخل استأذن أن يدخل وأذن له بالدخول، وجلس في مجلس عمر، ومجلس عمر لا يجلس فيه إلا العلماء، مجلس عمر مجلس علم يجلس فيه العلماء سواء كانوا كبارا أو صغارا. كان عمر يدخل ابن عباس عليه في المجلس، ابن عباس عمره في ذاك الوقت يعني فتى صغير 15-16 سنة، يجلس مع كبار المهاجرين والأنصار حتى وجدوا في أنفسهم. لكن مجلس عمر هكذا، مجلس علم، مجلس يعني فائدة. فلما دخل هذا الرجل على أمير المؤمنين عمر قال له إيهن لك يا ابن الخطاب، يكلم عمر يقول له إيهن لك يا ابن الخطاب، ما ناداه باسمه ولا بإمرة المؤمنين، وإنما ناداه باسم أبيه من باب التصغير والتحقير، إيهن لك يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، أنت ما تعطينا العطاء الذي كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحكم فينا بالعدل. ما هذا الكلام؟ سمع عمر هذا، أخذ درته عنده عصا يؤدب بها الرعية، لأن ولي الأمر مثل الوالد لابد أن يؤدب الرعية، فأخذ درته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهم بعيينة، وكان في مجلس عمر ولد أخيه اسمه الحر بن قيس، حر بن قيس الغفاري، وكان من العلماء. فقال يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله، لما عمر شل العصا خلاص بيضرب عيينة يؤدبه، دخل الحر قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأشار إلى عمه وقال وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي فما جاوزها عمر، سبحان الله صحابة بس اذكر لهم آية خلاص يتوقفون. وهكذا أولياء الرحمن إذا سمعوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم توقفوا، استمعوا، أنصتوا، عملوا بما يسمعون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. عمر في ذاك الوقت ماذا يملك؟ ما البلاد التي تحت إمرته؟ الجزيرة بأكملها، بلاد الشام، العراق، مصر، بلاد يعني خراسان، بلاد عظيمة جدا كلها تحت إمرته. ويأتي هذا العربي ويتكلم عليه بهذا الكلام وتوقفه آية من كتاب الله سبحانه. هذه الأخلاق، ترى هذه الأخلاق، هذا من أعظم الأخلاق، العفو عند المقدرة. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان خلق عظيم جدا، خلق الصبر، خلاق ما نستطيع. أنا يعني ما أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، لكن هذا مما نحتاجه حقيقة في حياتنا، خلق الصبر الذي عند عثمان. الصبر على ماذا؟ الصبر على الموت. عثمان رضي الله تعالى عنه تكلمنا قديما في المسجد عن قضية عثمان وخروج بعض المنافقين عليه وقتل عثمان في يوم الدار. عثمان رضي الله تعالى عنه صحابة فدوه بأنفسهم بأرواحهم بأبنائهم، ومع ذلك أبى أن يدافع عنه أحد، وما كان يريد رضي الله تعالى عنه أن يكون أول من يكون سببا في سفك الدماء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فصبر رضي الله تعالى عنه حتى ماذا؟ حتى قتل. هكذا حال أولياء ماذا؟ حال أولياء الرحمن. والأمثلة بعد ذلك كثيرة. وأما أولياء الشيطان فهم أبعد ما يكونون عن مثل هذه الأخلاق. لماذا؟ لأنه ولي للشيطان، هو يستقي أحواله وأخلاقه من الشيطان، من إبليس ومن جند إبليس، هو يسير على هذا الدرب وعلى هذا المنوال. فلذلك تجد قلوبهم قد امتلأت كبرا، أولياء الشيطان من السحر، من الكهنة، من يعني أصحاب الضلالات والانحراف. رأيت رجلا رأسا في قومه من هؤلاء، يعني رأيت منظرا عجيبا في الحقيقة. ويعني الآن ما لا يخفى شيء، ترد علينا يعني تصاوير وأمور يعني يندنها الجبين من أحوال الناس. هذا الرجل رأيته وقد اجتمع له جماعة من قومه ممن يعظمونه، فكنت أنا موجود في هذا المكان الذي هو كان فيه. فمر، لما مر عليهم كانوا ينتظرونه، الجميع جلس، الجميع ماذا؟ جلس. فعجبت وسألت، قلت ليش جالسين هذين؟ عندما مشى هذا سيدهم والذي يعظمونه ويجلونه الجميع جالس. فقالوا لي هؤلاء لا يوافقون شيخهم في حاله، إذا كان واقف يجلسون وإذا كان جالس يقفون. سبحان الله العظيم، شوف الكبر والعجب الذي ملأ القلوب. يعني إذا بيمشي واقف ما يرضى أن يكون هؤلاء حالهم كحاله، يجلسون، إذا يجلس يقفون. أعوذ بالله، هذا ضلال مبين، هذا كبر، عتو، جرعة عظيمة. لكن هكذا الشيطان يملي لهم، يملي لأمثال هؤلاء، ينفخ فيهم، وهو في نهاية أمره يدخل الحمام في اليوم كم مرة؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهما تحمل في بطنك العذرة. ليش تتكبر على الخلق؟ لكن هكذا يتعاملون، هكذا يتعاملون مع أتباعهم. وآخر من أولياء الشيطان من الشياطين الطواغيت، وما أكثرهم، ما أكثرهم في بلاد الله الواسعة، في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. سأله بعض الناس، صحفي أو صحفية سألته، قالت له كيف ترضى أن يسجد لك أصحابك؟ هو يدعي الإسلام، هو يدعي الإسلام وأنه من المسلمين، وأصحابه يسجدون له. يعني هذا جعل نفسه في منزلة الإله. فقال يعني يقول وهو يضحك، قال أليس أفضل من أن يسجدوا للبقر؟ الناس يسجدون للبقر، خلهم يسجدون لي. فأولياء الشيطان لا خلق عندهم، وإن رأيت شيئا يعني من الخلق فاعلم أن هذه في الحقيقة دعوة لأجل بس تحسين الصورة، وإلا في الحقيقة هم أبعد الناس عن الخلق الحسن، لأنهم يستقون أخلاقهم وأحوالهم من الشياطين، والشياطين في الحقيقة لن تدعوهم إلا لمثل هذا الحظيظ، كبر والعلو. ولذلك إبليس كما ذكرنا، ماذا قال إبليس؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا هم ينظرون وهكذا هم يتعاملون. ونسأل الله السلامة والعافية. إذن من أخلاق أو من صفات أولياء الرحمن أنهم أصحاب خلق عظيم، كل خلق تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يتخلقوا به، بخلاف ماذا؟ بخلاف أولياء الشيطان من الكهنة والسحرة ويعني أصحاب ضلالات والشركيات والذين يعظمون القبور والأولياء. هم في الحقيقة أبعد ما يكونون عن الخلق الحسن وعن التواضع وعن سائر أخلاق الإسلام العظيمة. أيضا من وقت بهذا يعني الأمر أن أولياء الرحمن لا يدعون صحة أقوالهم، لا يدعون الصحة في أقوالهم، وإنما يعني مردهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل يستدل له، هكذا يقولون، كل يستدل له إلا رسول الله فيستدل به. ما في يعني قول أنا خلاص قولي الفصل، كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. طيب ما الفيصل في ذلك؟ الدليل والحجة، لأن البشر يصيبون ويخطئون. فهكذا هم أولياء الرحمن، ما يدعون لأنفسهم الصواب في كل شيء. هكذا أئمة الإسلام لا يدعون لأنفسهم الصواب، وإنما يدعون أتباعهم لتعظيم من كلامه الصواب والحق المبين. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر. كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، ما في إمام كل أقواله صواب. حتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وحتى عمر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع سعة علمه، أبو بكر باتفاق يعني أهل السنة أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو سعيد. ماذا قال أبو سعيد؟ وكان أبو بكر أعلمنا به، أعلمنا بماذا؟ برسول الله، أعلم الصحابة أبو بكر. ومع ذلك لما جاءته الجدة بعد موت النبي، جاءت جدة تسأل ميراثها، قال أبو بكر ليس لك عندنا ميراث، ليس لك عندنا ميراث. فجاء أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف فيما أذكر، جاء عبد الرحمن بن عوف أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، فأخذ أبو بكر بذلك وفرض للجدة ماذا؟ السدس. فالكبير من العلماء بل من الصحابة قد يخفى عليه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه جاءه أبو سعيد الخدري، طرق عليه باب في زمن خلافته، طرق الباب مرة مرتين ثلاث مرات ثم انصرف، فلما انصرف فتح عمر الباب فناده قال تعال، قال لماذا انصرفت؟ قال هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نستأذن ثلاثا. فقال عمر: إن لم تأتني على قولك هذا بشاهد سأفعل بك وأفعل، أنت الآن تدعي أن النبي قال هذا القول. فعمر أراد أن يتأكد، فعمر ما كان يعرف أن هذه السنة، يعني قليل علم هو، لا لا والله هم العلماء هم أعلم الناس. أيضا عمر يأتي في العلم في المرتبة الثانية باتفاق أهل السنة، أعلم الصحابة أبو بكر ثم يأتي بعده في المنزلة في العلم وفي المنزلة وفي الخلافة، في هذه الأمور ثلاثة: الفضل والعلم والمنزلة والخلافة، أبو بكر واحد اثنين عمر اثنين. لكن عمر ما كان يعرف أن هذه السنة، فأبو سعيد ذهب إلى أصحابه وقال لهم يعني فليأتني منجد فإن عمر قد توعدني. فقام أحدهم إليه وأكد المعلومة، فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ شغلني الصفق بالأسواق، شغلني الصفق بالأسواق، يعني كنا نشتغل. الصحابة ما كانوا 24 ساعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحضرون يوما ويغيبوا، هكذا كان هذه طريقتهم. أنا في عمل لازم أشتغل، عندي أبناء عندي عيلة، فكانوا يحضرون يوما عند رسول الله ويغيبون يوما ويتناوبون على رسول الله. فاليوم الذي يغيبونه يسألون من حضر، يعني عمر معه صاحب، هذا يحضر يوم عمر يحضر يوم، وكل يعلم الثاني. فعمر قال شغلني الصفق بالأسواق. فالصحابة رضي الله تعالى عنه قد يخفى عليهم شيء من العلم فضلا عن غيرهم. ذلك هكذا أئمتنا، إمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول لطلبة العلم: لا تقلدني ولا تقلد مالكا، هذا كلام طلبة العلم. أما العامة يسألون العلماء ويسيرون على فتوى العلماء، لكن طالب العلم يقول له الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، هؤلاء أئمة الإسلام، وخذ من حيث أخذوا، خذ من الكتاب والسنة، خذ من حيث أخذوا. ويقول الإمام الشافعي وقد سأله أحدهم أتأخذ بهذا الحديث، يعني أوردوا عليه حديثا فسألوه أنت تأخذ بهذا الحديث، حديث النبي هذا. غضب الإمام الشافعي قال هل رأيتني علقت في وسطي زنارا أو خرجت من كنيسة؟ يعني أنا مسلم، أنا كيف يعني مسلم يعني يسأل هل تأخذ بالحديث؟ الحديث إذا جاء خلاص مسلم يسلم. شو معنى الإسلام؟ ما معنى مسلم؟ المسلم هو المستسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سلم عن الإسلام، اقبل الإسلام بما جاء به. فلما يأتيك حديث من حديث الرسول لا تتوقف. الإمام الشافعي لما سأل أتأخذ بهذا غضب غضبا عظيما. ومن مقولاته المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل قول يقول الإمام الشافعي خالفت فيه قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول كذلك إذا قلت قولا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا الإمام أبو حنيفة كذلك. ماذا يقول؟ يقول لا أحل لأحد أن يقول بقولي ما لم يعلم دليلي. أئمة الإسلام ما كانوا يدعون الناس إلى تقليدهم، إنما كانوا يجتهدون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون الناس إلى ماذا؟ إلى تعظيم الدليل والحجة والسنة. هكذا كان أئمة الإسلام. وهكذا حال أولياء الرحمن. إذا كنت وليا الرحمن تعظم الكتاب والسنة، تعظم الدليل. متى جاءك الدليل عن الله وعن رسوله لا ترد، لا تتوقف، وإنما ماذا؟ وإنما تقبل ترضخ. هذا كلام النبي حطه فوق رأسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرده؟ كيف أتوقف؟ كيف أشك إذا ثبت الحديث وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما أولياء الشيطان فهم أبعد الناس عن ماذا؟ عن الاحتجاج بالكتاب والسنة، لأنهم لو علموا أتباعهم الحجة بالكتاب والسنة لضاعت علومهم، ضاعت أخبارهم، ضاعت مصالحهم. لأن سيأتيه الواحد من الناس يقول النبي يقول كذا، مما يخالف يعني ما يقول به وما يدعو إليه يضيع. لذلك هم أبعد الناس عن الرضوخ للدليل، بل هم يخترعون، قد يخترعون أحاديث أو يأتون بأحاديث موضوعة لتقوية ما يذهبون إليه. هذا موجود في كتب أهل الضلال، تجد عندهم أدلة. استغرب هذه الأحاديث من أين أتوا بها؟ لا زمام لها ولا خطام، أحاديث لا أصل لها، لا توجد في دواوين السنة، لا في البخاري ولا في مسلم ولا عند أحمد ولا عند غيره. وإذا استدلوا بدليل في الغالب يكون في الكتب التي تعرف بالضعيف. يعني إخواني لابد أن نعرف أن كتب السنة منها الكتب المشهورة، الكتب الستة، كتب الستة أو السبعة، ستة عن البخاري ومسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ستة كتب يقال رواه الستة، رواه الأربعة أصحاب السنن، رواه الشيخان، ومعهم سند الإمام أحمد. هنا كتب كثيرة جدا في السنة، هناك كتب ألفها أئمة من أئمة الإسلام، لكن هذه الكتب يغلب على أحاديثها ضعف، مثل كتاب مسند الفردوس للديلمي مثلا، كتاب كذا، في عدة كتب مشهورة مثلا سنن الدارقطني يكثر فيها الأحاديث ضعيفة، مستدرك الحاكم يكثر فيها الأحاديث ضعيفة. لماذا؟ لأن كل عالم له شرط في أحاديثه. كل عالم، بعض العلماء يعني ما يعتني بالصحة، يعتني بقضية معينة، أنه يجمع أحاديث هذا الصحابي فيجمع كل ما وقف عليه من الأحاديث سواء كانت صحيحة أم ضعيفة. هذه أمور وعلوم من علوم الحديث. بعض العلماء يجمع أحاديث مكذوبة، يجمع الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات للفتني، الموضوعات يعني كتب موضوعات كثيرة جدا. لماذا؟ لماذا يجمعون أحاديث مكذوبة؟ عشان حتى يحذر الناس من الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله وهي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الطرائف واحد شيخ حصل كتاب هو يريد أن يخطب الجمعة فوجد كتاب اسمه الموضوعات، فظن أن الموضوعات يعني المواضيع، مواضيع الإسلامية، فأخذ هذا الكتاب وجلس يخطب فيه سنوات، يخطب في كتاب شو؟ الموضوعات. ثم أحد طلبة العلم مر على هذه القرية قال: من شيخكم؟ قالوا: فلان. ما شاء الله، كيف خطبه؟ والله ما شاء الله حديث جميلة، حديث موضوع حلو، ها قصص وكذب فقال: أروني من أين، ما هي مصادر؟ قال: هذا الكتاب الموضوعات لابن الجوزي. موضوعات لابن الجوزي هي الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيخ يخطب في الناس بهذا الكتاب. فالكتب يعني ماذا؟ الكتب تتفاوت، كتب ماذا؟ الكتب تتفاوت. فإما أن يكذبوا على رسول الله، أو يعني يأتون بحديث أصل لها، أو يحتجون بأحاديث من مثل هذه الكتب التي عرفت بالضعف. وبعضهم قد ما يحتج أصلا، ما يحتج بالأحاديث، ولا ما يحتاج. على طول: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي، هذه مقولة مشهورة عند بعض الناس، يقول: حدثني قلبي عن ربي، أنا قلبي يقول كذا. والناس يسيرون، أتباعه من يعظمونه على ما يقول، على بمثل هذه المزاعم. وبعضهم يزعم، هذا طبعا أولياء الشيطان الكبار من أدعياء النبوة وأصحاب الضلالات الذين يعني يدعون الناس إلى ضلالهم، هؤلاء يعني يزعمون الوحي ويهمون الناس، وقد تعينهم الشياطين. ابن تومرت أحد أدعياء المهدوية الذي أقام دولة في المغرب، أقام دولة، دولة اسمها دولة الموحدين. هذا ابن تومرت سبحان الله العظيم إنسان عجيب، ما كان هو القائد، جعل قائدا، لكن هو يعني الذي كان يدير الأمور من وراء الكواليس، وكان يدعي ماذا؟ يدعي المهدوية، وكان يأتي بأصحاب له، يأتي بأصحاب له أتباع ممن يعظمونه، يعني يحفر لهم في المقابر، يحفر لهم حفرا في المقابر، حفر عميقة، ويأتي بالمغرر بهم من العامة، جماعات من العامة يأتي بهم سبحان الله حتى يصل إلى مراداته. فلما يأتي العامة معه يكلم هؤلاء الذين في القبور، أحياء أصحابه، فيسألهم، يقول لهم: من أنا؟ فيقولون: أنت المهدي. فما يكون للعامة إلا أن يصدقوه وأن يؤمنوا بأنه ماذا؟ بأنه المهدي. ثم ماذا يفعل بهؤلاء الذين في القبور؟ يردم عليهم قبورهم، عنده أتباع كثر، يردم على هؤلاء القبور، يهلكهم حتى ماذا؟ حتى لا يعترف عليه أحد. أقام دولة، شوف الظلام، نسأل الله السلامة والعافية. فبعضهم يعني يزعم أنه يوحى إليه، قيل لابن عباس ولابن عمر إن المختار، مختار هذا خرج في زمان الصحابة، مختار بن أبي عبيد الثقفي، مختار ابن أبي عبيد، بل ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في ثقيف كذاب ومبير، كذاب ومبير، كذاب يعني إنسان يكذب ويدعي الدعاوى العظيمة، والمبير هو الظالم. تقول أسماء لما كلمها الحجاج بن يوسف الثقفي قالت: أما الكذاب فقد رأيناه، وتعني بذلك المختار بن أبي عبيد، وأما المبير يعني الظالم فلا أظنك إلا هو، لأن الحجاج كان ظالما، وكلاهما من قبيلة ثقيف من أهل الطائف. فالمختار بن أبي عبيد كان يعني يدعي لأصحابه ومن يعظمه، الناس ترى يعظمون، فيدعي لهم أنه يوحى إليه. فسئل ابن عمر وابن عباس عن ذلك فقالوا: صدق، نعم يوحى إليه. ثم تلوا قول الله سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، إلى ماذا؟ إلى آخر الآيات. فهؤلاء يوحى إليهم، بل قد تتمثل لهم الشياطين، تظهر لهم الشياطين، تظهر لأتباعهم بصور نورانية، حتى ماذا؟ حتى يصدقهم الناس. وأما قضية بعد ذلك، قضية المنامات، منامات لها منزلة في الإسلام، وهي جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، جزء من هذا 46 جزء فيها أخبار. ولكن منامات هي في الحقيقة بشارات أو نذارات، ما يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ منها أحكام. بعض الناس عندهم المنامات هذه يعني يأخذون منها الأحكام مباشرة. يعني واحد مثلا ذكر الإمام النووي، لو أن أحدا مثلا رأى في المنام، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إن غدا رمضان، يقول النووي بإجماع العلماء لا يؤخذ بهذه الرؤية، لأن المنامات لا تؤخذ منها أحكام. منامات إما بشارة يأتيك منام يبشرك بخير، أو نذارة منام ينذرك من شر، أنك أنت في بلاء انتبه. ومن المنامات ما ليس له علاقة لا بالبشارة ولا بالنذار، وهو ماذا؟ أضغاث الأحلام، الأشياء التي أنت يعني تكون عندك تاجر مثلا وتخسر فتنام وتشوف الخسارة والأموال وغير ذلك، أضغاث أحلام أو تلاعب الشياطين. منامات ثلاثة أقسام، إما من الرحمن وإما من الشيطان وإما حديث نفس، هذه المنامات. لكن لا يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ منها ماذا؟ أحكام. كثير من الناس يعتمدون على المنامات. جهيمان وربع جهيمان، جهيمان الذين خرجوا في الحرب سنة 1402، كان عمري بذاك الوقت 8 سنوات، أذكرهم أنا رأيتهم في التلفزيون. هؤلاء الشباب اجتمعوا في الحرم وفعلوا الأمر المنكر العظيم، سفكوا الدماء ومنعوا الناس من الصلاة في الحرم بسبب ماذا؟ بسبب المنامات، مع أنهم سبحان الله طلبة علم يدرسون عند الأشياخ، لكن الشيطان جاء ولبس عليهم، ويعني أتى لكثير من هؤلاء ممن يسير على هذا المنوال، وأتاهم في المنام وقال لهم فلان فلان هذا هو المهدي، واجتمعوا في اليوم، واجتمعوا وخرجوا واستباحوا الحرم وقتلوا في حرم الله سبحانه وتعالى، ومنعوا الناس من الصلاة 3 أسابيع، الحرم ما يصلى فيه، حرم مكة، بسبب ماذا؟ بسبب الاعتماد على المنامات. ولا شك أن هؤلاء من أولياء الشيطان، هؤلاء الخوارج وأولياء الشيطان كثر، ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يسلك بنا مسالك أولياء الرحمن. جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد.